بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. له الحياة والكلام والبصر، صفة الحياة وصفة الكلام وصفة البصر، كذلك صفة السمع والإرادة والعلم والقدرة. وقوله بقدرة تعلقت بممكن، هذه فيها كلام ويحتاج إلى توضيح. ولذلك كان مما ذكره شيخنا يحيى في شرحه تعليقه على أنه لو ترك هذا اللفظ لكان أحسن، ولكن لها تأويل آخر وسيأتي ذكره في كلام الشيخ ابن عثيمين. لكنها من حيث أنها ليست هكذا، لأنه قوله ما تعلقت بممكن، المستحيل هل هو مستحيل لذاته أو هو مستحيل لغيره، هذا التفصيل سيأتي إن شاء الله. كذا إرادة فعي واستبني، وذكر الآن كم صفات في هذين البيتين: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، سبع صفات. لكن ليس معنى أنه ما يثبت إلا هذا كما يثبتها الأشاعرة، فالأشاعرة لم يثبتوا إلا سبعا، وأما المعتزلة فنفوا جميع الصفات. قد تقدم الكلام على هذا. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصفات على سبيل التفصيل، فقال: له الحياة. له الضمير يعود على الله عز وجل. الحياة والكلام والبصر، سمع يعني على ما ذكر في النظم، هذا على تقدير عاطف أي وسمع. إرادة كذلك على تقدير عاطف أي وإرادة وعلم. واقتدر أي القدرة، عند مليك مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: فهذه سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل، أي أثبتها لله عز وجل. وقد يظن أن في كلامه هنا إيهاما، لأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. فإن كلامه السابق يدل على أننا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الصفات. قال هنا: أولا له الحياة، أي لله عز وجل، وأل في الحياة للاستغراق يعني الحياة الكاملة، أو لبيان الحقيقة، وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف إليه الصفة. فالحياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على صفة العموم. فحياة الله عز وجل أزلية أبدية، أي لم يزل ولا يزال حيا. ثم هي حياة أيضا كاملة، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، في حديث ابن عباس: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال: فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا منع لوصفها بالنقائص، فهي حياة كاملة ليس فيها سنة مقدمة النوم ولا نوم، حياة دائمة ليس فيها موت، حياة أزلية لأنها لم تسبق بعدم، وكل حياة البشر بل كل المخلوقات حياتها مسبوقة بعدم، وكذلك أيضا جميع حياة الأحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل، حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان أهل الجنة والحور، هذه خلقت للبقاء وستبقى لكنها قابلة للزوال لو شاء الله تعالى لأهلكها. أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابلة للزوال ولا للنقص ولا للابتداء، فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها، ولهذا قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، بخلاف حياة الإنسان فإنه وإن حاول أن يمتنع عن النوم فلا بد أن يأخذه النوم أو يهلك إذا لم ينم، ربما ذهب عقله لو بقي أيام بغير نوم لهلك الإنسان. ولهذا عبر بقوله لا تأخذه أي لا تغلبه، ولم يقل لا ينام، لأن البشر قد يحاول ألا ينام، لكن لو حاول ألا ينام فلنقصه، لأنه لا بد أن تأخذه السنة والنوم أو يهلك. أما الرب عز وجل فلا تأخذه السنة ولا النوم، وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي مستحيل في حقه، فانتفى بذلك غلبة النوم والسنة عليه عز وجل بنص القرآن، وأنه لا ينام ولا بإرادته، لأن ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص، ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا، ننام من أجل الراحة مما مضى واستجلاب القوة لما يستقبل، أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال قويا، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، تعب وعياء، وما مسنا من لغوب. فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرارا، فابتداء حيث لم تسبق، وانتهاء حيث لا يلحقها الزوال، واستمرارا حيث أنها حياة كاملة لا يعتريها السنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع من أنواع النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ثانيا له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا، فله سبحانه الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروفا، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه، كما في خطاب الله عز وجل لموسى لآدم. أما الأول هو أن كلامه بحرف فهو أشهر من أن يذكر، فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف، فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن القرآن حروف، ثم إن الله تعالى يقول إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذه المقولات حروف متتابعة وليست متقارنة، فقوله يا عيسى إني متوفيك، فعيسى بعد ياء يعني بعد النداء ياء، وقوله إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون متقارنة. وكذلك فكلام الله بصوت لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه، قال وناديناه وقال وقربناه نجيا. فهذه كلها صفة للصوت. ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وموسى صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا، ولا يمكن أن يسمع شيئا بلا صوت، فلا بد من صوت، فكلام الله إذن بحرف وصوت. قال وفي السنة يقول الله تعالى يا آدم، نداء وخطاب، فيقول لبيك وسعديك، قال فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهكذا في حديث القصاص، حديث جابر الذي رحل من أجل عبد الله، أو رحل من أجل جابر إلى عبد الله بن أنيس، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إلى هنا، سبحانك وتعالى.